الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد، فهذا هو المجلس السادس والأخير من المجالس المغربية لهذه الدورة الصيفية المباركة في دورتها الثانية والمخصصة لرسائل الإمام مفتي الأنام شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نقرأ الرسائل المقررة في صلاة المغرب، وأول هذه الرسائل رسالة بعنوان بحوث هامة حول الزكاة، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام مفتي الأنام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الباعث لكتابة هذه الرسالة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين فلم يخرجوها للمجد المشروع من عظم شأنها وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، متفق على صحته. وفرض الزكاة على المسلمين وفرض الزكاة على المسلمين أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة الفقراء المسلمين إليها. فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ومنها تطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة، ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قل الله عز وجل: ابن آدم أنفق ننفق عليك، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها، قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيلها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكل مال لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم سلفا وخلفا، أن المال متى ما أديت زكاته فإنه ليس بكنز، وإنما الكنز الذي يعذب به صاحبه هو المال الذي لا يخرج صاحبه زكاته. نعم.
قال رحمه الله: الزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والسائمة بهيمة الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة. ولكل من الأصناف الأربع نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه، فنصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين. والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزرع تسقى بلا كلفة كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك. أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافع للماء ونحو ذلك، فإن الواجب فيها نصف العشر كما صح
الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نصاب السائم من الإبل والبقر والغنم ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصر الإجازة لذكرناه تمام الفائدة. وأما نصاب الفضة ف140 مثقالا مقداره بالدراهم العربية السعودية 56 ريالا، ونصاب الذهب
56 ريالا من الريالات الفضية القديمة وليس من الريالات الورقية الحديثة. نعم.
ونصاب الذهب 20 مثقالا ومقدار من الجنيهات السعودية 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، وبالغرام 92 غراما.
المقصود بالجنيهات السعودية 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، يعني هذه الجنيهات كانت مضروبة بالذهب أول أيام الملك عبد العزيز والأيام الملك سعود. نعم
شيخ، 92 غرام،
92 جراما، وبعضهم يقول 85 جرام فما فوق. نعم، وهذا ما ذكره الشيخ أحوط، ولكن الصحيح أنه 85 جراما. نعم.
والواجب فيما ربع العشر على من ملك نصابا منهما أو من أحدهما وحال على الحول، والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصل فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت درهما أو دينارا أو دولارا أو غير ذلك من الأسباب، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.
يعني هاتان مسألتان مهمتان. الأولى أن ربح المال تابع لأصل المال، ربح المال تابع لأصل، مثلا إنسان عنده 10,000 دينار و10,000 جابت له 1,000، إذن الزكاة الواجب عليه عند حولان الحول يخرج من 11,000. المسألة الثانية أن ما قام مقام الذهب والفضة في البيع والشراء وصار ثمنا للأشياء كالأوراق وهكذا ما يسمى اليوم بالشيكات وهكذا ما سيسمى غدا بالأموال الرقمية وغيرها، فحكمها حكم الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله: ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمار أو العارية هي أصح قول العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر الحديث المتقدم. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. أخرجه داود النسائي بسند حسن. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس وضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، مع أحاديث أخرى في هذا المعنى. أما العروض وهي السلع المعدة للبيع فإنها تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمانية أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود. ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.
كل شيء معدود للبيع فإنه يعتبر من عروض التجارة، فإنه يعتبر من عروض التجارة سواء بيعت أو لم تبع. فحين حولان الحول على التاجر أو العارض للسلعة ينظر القيمة السوقية التي يباع بها السلعة فيعطيها ثمنها، ولا ينظر إلى أصل قيمة الشراء ولا إلى ما يريد أن يبيعه عليه. نعم.
أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع. وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع، إنما اشتراها صاحبها للاستعمال. وإذا اجتمع لصاحب السيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاة إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا.
يعني هذه مسألة مهمة، أن المال المعد لغرض خاص، إنسان يجمع المال ليتزوج، يجمع المال ليشتري بيت، يجمع المال ليشتري سيارة، يجب عليه أن يخرج الزكاة أثناء دوران الحول على هذا المال حتى يصل إلى مقصده، عل الله أن يبارك في هذا المال. نعم.
والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم.
الدين الذي لم يحل لا يمنع الزكاة. يعني إنسان عنده 10,000 دينار وهو مطلوب للبنك 10,000 دينار، لكن المطلوب للبنك يدفعه شهريا، فهذا الذي هو مطلوب للبنك به لا يمنع أن يخرج زكاة 10,000 الموجودة عنده. نعم.
وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب حال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول لعموم الأدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعث إلى أهل اليمن: إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. والزكاة حق الله، لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله ويدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونه من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله تعالى في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أصنافها للزكاة، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، من يستحق منهم للصدقة من لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته يطمئن العباد لشرعه ويسلم لحكمه. والله المسؤول أن يوفقنا والمسلمين الفقه في الدين والصدق في معاملته والمسابقة إلى ما يرضيه والعافية من موجبات غضبه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
الصواب يسلم، من أسلم يسلم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يوفق كل صاحب مال لإخراج زكاة ماله.